من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية التي يستدل بها على كفر منكر الضروري، وتكلمنا عن سند هذه الروايات، وعلى أسوأ التقادير الرواية الأولى معتبرة سندا وهي صحيحة الكناني على أسوأ التقادير. وأما الدلالة، الرواية الأولى ظاهرة، ظهور واضح في كفر منكر الفضائل الفرائض، في كفر منكر الفرائض، فما بال من جحد الفرائض كان كافرا، وهي تكاد تكون صريحة في ذلك. بل أكثر من هذا، ظاهر هذه العبارة هو أن كفر منكر الفرائض أمر واضح ومسلم ومفروغ عنه، بحيث أن الإمام عليه السلام يقول إذا كان كلامك صحيح إذن فما بال منكر الفرائض يكون ماذا؟ يكون كافرا. وهذا معناه أنه قضية مسلمة ومفروغ عنها بحسب الظاهر. ومقتضى هذا الإطلاق، مقتضى إطلاق أن منكر الفرائض كافر، جاحد الفرائض كافر، مقتضى إطلاقه هو الالتزام بكفر منكر الفرائض مطلقا، كما يقول به القائلون بماذا؟ بالسببية المطلقة، مطلقا يحرم، يحكم بكفر منكر الفرائض، لأن الرواية لم تفصل بين كون المنكر عالما بثبوت ما أنكره وبين كونه جاهلا، جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، عالما بأن هذا من ضروريات الدين بين المسلمين أو ليس عالما بأن هذا من ضروري. مقتضى إطلاقها هو أن كل من ينكر الفرائض يحكم بماذا؟ يحكم بكفره، يحكم بكفره، فحينئذ يستدل بها على السببية المطلقة. الفرائض لا يبعد، بل الظاهر أن المراد به بها هي ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولذا وظيفت في نفس الرواية إلى الله، فرائض الله، قيل هكذا فرائض الله، هذه في قبال ماذا؟ ما فرضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في رواية داود الرقي صرح بهذا الفرق بين ما فرضه الله فرائض الله وبين ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصرح بأن الكفر إنما يترتب على إنكار ماذا؟ على إنكار ما فرضه الله سبحانه وتعالى. واضح أنه يعني ما فرضه الله من قبيل الصلاة، من قبيل الحج، من قبيل الزكاة، من قبيل الصوم، هذه الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذه هي من ضروريات الدين، هي من ضروريات الدين. فعلى هذا الأساس يفهم أن منكر الضروري الذي يصل إلى حد الضرورة والثبوت الواضح في الدين وفي الشريعة من دون حاجة إلى إثبات، هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا. والمثال الواضح لضروريات الدين هو عبارة عن فرائض الله التي افترضها في ماذا؟ في كتابه. هذا هو نقدر نقول القدر المتيقن من ضروريات الدين الذي تحكم الرواية بأن منكرها يكون كافرا. وقلنا أن مقتضى إطلاق هذه الرواية المعتبرة وأنه يكون كافرا، وأن هذا سبب مستقل لماذا؟ للكفر، بلا حاجة إلى إرجاعه إلى ماذا؟ إلى إنكار أحد الأصلين المسلمين، والتي يكون إنكارها بالاتفاق مطلقا موجبا علما للكفر، لا داعي لإرجاعه إلى ذاك، لا هو سبب مستقل في ماذا؟ في الحكم بالكفر. الرواية الثانية أيضا هي بهذا المضمون، دلالتها تقريبا من هذا القبيل. الوارد في الرواية الثانية هي قوله عليه السلام: فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان ماذا؟ كان كافرا. الذي يترك فريضة من الموجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في قبال ما سنه النبي، الذي يترك هذه وجحدها كان ماذا؟ كان كافرا. فتدل على أن من جحد فرائض الله، ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في مقابل ما سنه النبي، أن من جحد ذلك يكون ماذا؟ يكون كافرا. فيكون مفادها نفس مفاد الرواية السابقة. وأيضا يقال بأن مقتضى إطلاقها هو الحكم بكفر منكر الفرائض مطلقا، من دون فرق بين الجاهل والعالم، الجاهل البسيط الجاهل المركب إلى آخره. فحينئذ أيضا تدل على ماذا؟ على السببية مطلقة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام الاستدلال بهذه الروايات على السببية. لكن استشكل جماعة من المحققين المتقدمين والمتأخرين، ومنهم السيد الحكيم والسيد الخوي من المتأخرين، استشكلوا في دلالة هذه الطائفة من الأخبار. والوجه في الإشكال هو هذا، قالوا بأنه يعني مضمون كلامهم أن موضوع الحكم بالكفر في هذه الروايات هو الجحود أو الجحود، والجحود لا يساوق الإنكار مطلقا، بل الجحود هو الإنكار مع العلم بالحال، والإنكار مع العلم بالحال. ولا كلام في كفر من ينكر ضروري من ضروريات الدين مع علمه بالحال، يعني مع علمه بكونه ثابتا في الشريعة وضروري ثابت في الشريعة، هذا لا إشكال في كفره. لماذا؟ لما تقدم سابقا من أن الإنكار مع العلم يستلزم ماذا؟ إنكار الرسول وتكذيب إنكار الرسالة أو تكذيب وتكذيب الرسول. فهذا لا إشكال في الحكم بكفره، لأن من ينكر أحد الأصلين السابقين يخرج عن الإسلام بلا إشكال مطلقا، مهما كان سبب إنكاره شبهة أو غير شبهة، مهما كان في جميع الأحوال عندما ينكر أحد الأصلين السابقين يحكم بماذا؟ بكفره بلا إشكال بلا إشكال. الرواية تقول أن الذي ينكر الفرائض مع علمه بثبوتها في الشريعة وأن الله أوجبها في كتابه مع علمه بذلك، هذا قالوا بأن هذا يستلزم إنكار الرسالة وتكذيب الرسول، ولا شك في أننا نحكم بكفره، بل هذا خارج عن محل الكلام، نحن لا نتكلم في هذا، نحن نتكلم في من ينكر الضروري من دون أن يكون مكذبا علما للرسالة والرسول، واضح، بل مع اعتقاده بالرسول والرسالة والتوحيد ينكر الضروري. كلامنا في هذا، هذا هل يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره؟ الرواية ليست ناظرة إلى هذا، ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي تثبت الكفر مع الجحود. الجحود غير الإنكار، الجحود غير الإنكار، الجحود هو عبارة عن الإنكار مع العلم بالحال، وهذا لا إشكال في كفره وخارج عن محل الكلام. فلذا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام. شنو محل الكلام؟ محل الكلام الإنكار، إنكار الضروري مع اعتقاد المنكر بالتوحيد وماذا؟ والرسالة. واعتقاد المنكر بأن النبي صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن كل ما جاء به هو من عند الله، وأن كل ما جاء به هو صادق فيه، مع اعتقاده بذلك وينكر هذا الضروري جاهلا بثبوته في الشريعة. هذا هو محل كلامنا، ومع كلامنا إذا أنكره مع علمه بالحال هذا بلا إشكال يكون محكوم بكفره وخارج عن محل الكلام. هذا هاي المناقشة. الدليل على هذا، الدليل على أن الجحود لا ليس هو مطلق الإنكار وإنما هو عبارة عن الإنكار الخاص، الدليل على هذا هو عبارة عن كلمات اللغويين وآية قرآنية. كلمات اللغويين صرح أكثر من واحد من اللغويين بأن الجحود هو هذا، مثلا ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال نص عبارته: ومن هذا الباب الجحود، وهو ضد الإقرار، ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح. لا يكون هذا الجحود إلا مع علم الجاحد به أنه شنو؟ صحيح. واضح بأن الجحود لا ليس هو مطلق الإنكار وإنما هو الإنكار مع العلم. في الصحاح قال الجحود الإنكار مع العلم. في القاموس قال جحده حقه وبحقه كمنعه جحدا وجحودا أنكره مع علمه. إذن هؤلاء كلهم يرون أن العلم معتبر في ماذا؟ في مفهوم الجحود، وإن كان غير معتبر في مفهوم الإنكار. الراغب في مفردات أيضا له عبارة من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى كلمات اللغويين، وأيضا ذكروا استدلوا على ما ذكروه بقوله تعالى: واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، باعتبار أنه هنا الجحود استعمل في الإنكار مع الشنو؟ مع اليقين، مع اليقين. هذا هو، هذه المناقشة. هناك ملاحظات على هذه المناقشة نذكرها. بالنسبة إلى كلمات اللغويين، هذا الذي ذكر صحيح، لكن الظاهر أن اللغويين لم يتفقوا على ذلك، لأنه يظهر من آخرين أنهم يفسرون الجحود بمطلق الإنكار، مطلق الإنكار، ما خصوا الإنكار بخصوص ما إذا كان ماذا؟ مع العلم. في لسان العرب تاج العروس، كتاب العين هو من الكتب المهمة، العبارة الموجودة في لسان العرب هذه قال الجحود نقيض الإقرار، الجحود نقيض الإقرار، كالإنكار والمعرفة. واضح أنه قاعد كان يريد يقول الجحود هو الإنكار، وهو الذي يكون نقيضا علما للإقرار. أكو إقرار أكو شنو؟ إنكار. الجحود يقول هو هذا اللي هو نقيض الإقرار، وهو شنو؟ وهو الإنكار. ثم يقول كالإنكار وشنو؟ والمعرفة. فالجحود هو الإنكار وما يقابله هو شنو؟ هو المعرفة. مرة واحد يعرف الشيء ومرة شنو؟ ينكر الشيء. يقر بالشيء، معرفة الشيء يعني الإقرار به، ومرة ينكره، ينكره. الجحود هو الإنكار، لم يقيد في كلامه الجحود بما إذا كان إنكارا عن شنو؟ عن علم. نفس العبارة موجودة في كلمات الآخرين الذين ذكرناهم، تاج العروس وكتاب العين، تقريبا نفس العبارة. ومن بل في لسان العرب بعد أن ذكر هذا التعريف للجحود نقل عن الجوهري في الصحاح تعريف السابق اللي قال بي بأنه الجحود الإنكار مع العلم، وكأنه يريد أن يقول أن هناك اختلاف في ماذا في تفسير الجحود. الجوهري فسره بتفسير خاص الجحود مع العلم، بينما هو ذكر ماذا الجحود بمعنى الإنكار، نقيض الإقرار، نقيض الإقرار والإنكار. فالجحود يعني الإنكار من دون أخذ العلم، اعتبار العلم فيه. فكأنه يشير إلى أنه هناك مثلا قولان في المسألة، رأيان، هناك اختلاف في تفسير ماذا في تفسير الجحود. ومن هنا قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بكلمات اللغويين المتقدمة سابقا على ماذا، على إثبات هذا المطلب، وهو أن الجحود في الروايات لا يشمل محل الكلام، وأن المراد به هو الجحود مع العلم بالحال، هو الإنكار مع العلم بالحال، وهذا غير محل الكلام. أقول إذن لا يمكن الاستدلال بكلمات اللغويين لإثبات ذلك. لماذا؟ لأن هذه الكلمات متعارضة بكلمات لغويين آخرين، ومنهم الخليل اللي هو حجة في هذا الباب، لا، لم يفسر الجحود بهذا التفسير. إذن لا يصح الاستدلال بكلام اللغويين المتقدمين لإثبات هذا المطلب، هذا اللي أريد أقوله. بل لأن نترقى أكثر، قد يعني قد نرجح، قد يقال بترجيح التفسير الثاني على التفسير الأول. يرجح التفسير الثاني وهو تفسير الجحود بمطلق الإنكار على التفسير الثاني وهو تفسيره بالإنكار مع العلم. يرجح بماذا؟ يرجح بالروايات. فيقال في مقام بيان هذا المرجح أن هناك روايات واضحة في أنها تستعمل الجحود مع شنو؟ مع عدم العلم، مع الشك، ومع عدم العلم، وتطلق الجحود عليه. نقرأ هذه الروايات حتى نشوف أنه بيها دلالة أو لا. هذه الروايات، هناك رواية في الجزء الثاني من الكافي في صفحة 388، حديث 19، رواية يروي شيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن بكير عن زرارة، رواية معتبرة سندا إلا من جهة محمد بن سنان فيه خلاف معروف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. إيش نفهم منها؟ أن العباد إذا جهلوا ولم يقفوا وجحدوا شنو؟ كفروا. هذا معنى، بمعنى أن الجاهل بالشيء تارة يجحد وتارة شنو؟ لا يجحد. فإذا لم يجحد، هذا اللي تعرضت للرواية، يقول لم يشنو؟ لم يكفروا. لكن إذا جحد ماذا؟ يكون كافرا. إذن الجاهل قد يكون جاحدا وقد لا يكون جاحدا. فهنا اجتمع الجحود مع شنو؟ مع الجاهل وعدم العلم. الجحود اجتمع مع الجاهل ومع عدم العلم. لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. مفهوم شنو؟ واضح مفهومه. أنه هؤلاء إذا لم يقفوا وجحدوا حكم بكفرهم. سأحنا ما علينا بحكم بكفرهم, أريد أقول أن الرواية تشير إلى أن الجحود يجتمع مع ماذا؟ مع الجاهل بشكل واضح. الرواية الأخرى رواية في الصفحة المقابلة 389 اللي هي رواية يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن يزيد عن أبيه عمرو الزبيري, رواية غير تامة سندا, عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل, قال الكفر في كتاب الله على 5 أوجه, فمنها كفر الجحود, هذا القسم الأول, وكفر الجحود على وجهين, الجحود على وجهين, والكفر بترك ما أمر الله, وكفر البراء, وكفر النعمة الأقسام الأخرى. فأما كفر الجحود اللي هو القسم الأول, فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية, وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار, وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية أو الدهرية, وهم الذين يقولون ما يهلكنا وما يهلكنا إلا الدهر, وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان إلى آخر, إلى أن يقول وأما الوجه الآخر للجحود. إذن الجحود الأول, الوجه الأول هو ماذا؟ هو الجحود الربوبية, لا رب ولا جنة ولا نار. وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة, وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق وقد استقر عنده, وقد قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. رواية واضحة, كفر الربوبية لا جنة لا رب لا جنة لا نار, هذا يعني هو ينكر مو مع علمه بثبوت ما أنكره في الواقع, لا لا موشي, مو أنه هو ينكر الربوبية وينكر الجنة وينكر النار مع علمه بثبوتها, لا الدهرية هي لا تعتقد بذلك وأنها تعلم بثبوت ما تنكره في الواقع, وإنما هي ماذا؟ تنكر ذلك مع اعتقادها بعدم ثبوته أصلا, مع ذلك أطلق عليها شنو؟ الجحود. إذن الجحود في محل الكلام ليس جحود إنكارا مع العلم بالثبوت كما يدعى, هذا مع العلم بالثبوت على القسم الثاني اللي يجحد الجاحد وهو يعلم أنه شنو؟ أنه حق. إذن الجحود على قسمين, جحود على صنفين, جحود مع العلم بثبوت ما أنكره هذا قسم, والثاني هو الجحود مع عدم العلم الأعم من الشك والجهل البسيط ومن ماذا؟ ومن الجهل المركب واعتقاد العدم واعتقاد العدم. لكن المهم أنه لا يختص الجحود بماذا؟ بإنكار الشيء مع العلم بثبوته, بل يطلق على إنكار الشيء حتى مع العلم بعدم ثبوته, هذا أيضا جحود, كما في منكر الربوبية ومنكر النار ومنكر الجنة وإلى آخره. هذه الرواية أيضا واضحة في ماذا؟ في أن الجحود يصدق مع عدم العلم بالحال. الرواية الثالثة في صفحة 399 هذه الرواية معتبرة سندا صحيح لمحمد بن مسلم, يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا, عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرار عن يمينه, فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من شك في الله؟ فقال كافر يا أبا محمد. قال فشك في رسول الله فقال كافر. ثم قال إذا الرواية موضوعها شنو؟ توحيد والرسالة، وأن الذي يشك فيهما يخرج عن الإسلام. قال ثم التفت إلى زرارة، يعني الإمام التفت إلى زرارة، فقال إنما يكفر إذا جحد، إنما يكفر إذا جحد. من هو اللي يكفر؟ هذا اللي سئل عنه، من هو؟ الشاك. الشاك والشك في رسول الله، واضح؟ مو أنكره وهو عالم بماذا؟ بكونه رسول الله، رسولا لله سبحانه وتعالى، من شك فيه. فأطلق الجحود على الإنكار مع شنو؟ مع الشك. أطلق الجحود على الإنكار مع الشك، وهذا أيضا واضح في ماذا؟ في أن الجحود لا يختص بالإنكار مع العلم بالحال، بل يشمل حتى الجحود مع الشك، كما في هذه الرواية المعتبرة سندا. هذا من جهة أقوال اللغويين، قلنا أقوال اللغويين ما يمكن الاستدلال به لأنه هناك ما يعارضها. الروايات هذه سبق بأن نظر عن صحتها سندا وعدم صحتها سندا، بالنتيجة هي تدل على أن الجحود يستعمل فيها بهذا الشكل، الجحود يستعمل في هذا المر، يعني لا يشترط في الجحود، في مفهوم الجحود لا يعتبر العلم بالحال، لا يعتبر العلم بالحال في صدق الجحود، ولو كانت هي غير معتبرة سنة. ما كان نستدل بكلام الإمام، وإن في استعمالات العرب العادية أنهم يستعملون الجحود مع عدم العلم بالحال. نعم، هذه الروايات بها مشكلة، هاي الروايات المتقدمة الاستدلال بها يواجه هذه المشكلة، أن هذا غاية ما يثبت به الاستعمال، استعمال الجحود في ماذا؟ في الإنكار من دون علم، غاية ما يثبت بها هذا. ما من روايات بأن الجحود يراد به الإنكار المطلق، أو الجحود لا يعتبر في مفهومه ماذا؟ العلم، ما ورد بهذا، وإنما غايته أن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، والاستعمال كما يقولون شنو؟ أعم من الحقيقة، أعم من الحقيقة. لعله استعمال تجوزي، لعله استعمال بتأويل، حتى نجمع بينه وبين كلمات اللغويين المتقدمين يصرحوا بأن الجحود جحود مأخوذ في مفهوم العلم بالحال، حتى نجمع بين تلك كلماتهم وهذه الروايات، نقول بأن هذه الروايات ما بها دلالة على أكثر من الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة، فتحمل على أنه استعمال مجازي، استعارة، كناية، كذا كذا إلى آخره من هذه الوجوه المجازية، ولا يمكن أن نستكشف منها أن هذا الاستعمال استعمال شنو؟ حقيقي، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. هذا في الإشكال، هذا على الاستدلال بهذه الروايات بهذا الاعتبار. لكن هذا الإشكال يستحكم عندما يعني تكون هناك مؤشرات في هذا الاستعمال على التأويل والتجوز ومخالفة الظاهر وأمثاله، أما عندما لا تكون هناك إشارات إلى ذلك، بل يبدو من هذا الاستعمال أنه استعمال طبيعي جدا وعلى وفق المرتكزات اللغوية، ما بي يعني نوع من التأويل ونوع من الاستعارة وأمثال هذه الأمور، استعمال طبيعي جدا. يقول ما بال من جحد الفرائض كان ماذا؟ كان كافرا. مو هاي الرواية لا اشتبه، هاي الرواية الأخيرة اللي يقول بأنه إنما يكفر إذا شنو؟ إذا جحد. وأمثال هذه الروايات اللي أمثال باقي الروايات استعمال عادي طبيعي ما بي ظهور في وجود تأويل، ما بي ظهور في وجود ماذا، في وجود استعارة أو كناية، هذه الوجوه المجازية يظهر أن هذا الاستعمال استعمال عادي وطبيعي وجاري على وفق الموازين اللغوية، ويستكشف من ذلك أن الجحود له معنى عام، له معنى عام لا يختص بخصوص الإنكار عن علم، بل يشمل مطلق الإنكار ولو لم يكن ماذا عن علم. والإمام عليه السلام أو الراوي في هذه الروايات استعمل الجحود بسليقته اللغوية من دون أن يبذل عناية أو يؤول أو يستعير أو أمثال هذه الأمور، لا يظهر من الروايات ذلك، وهذا يكفي لإثبات أن استعمال الجحود في هذا هو كاستعماله في ماذا، في الإنكار مع العلم. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام إثبات، في مقام بيان الملاحظة الأولى على هذه المناقشة. الملاحظة الثانية على هذه المناقشة هي ترتبط بالاستدلال بالدليل الثاني الذي ذكروه، وهي الآية الشريفة: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في الحقيقة الملاحظة مو ملاحظة، وإنما التعجب أنه كيف يمكن الاستدلال بها على ما ذكروا، ما له علاقة بما ذكروا. يعني بعبارة أخرى هو ذكروه استدلوا بها، سيد الخوي قدس الله عليه استدل بها، لكنه ليس فيها دلالة. هذه الآية الشريفة ليس فيها دلالة على اختصاص الجحود بخصوص ماذا، بخصوص ما إذا كان هناك يقين وعلم، ما به دلالة على هذا. هي تتحدث عن قوم معينين، هؤلاء القوم أنكروا، جحدوا آيات ظاهرة باهرة مع علمهم بماذا، مع يقينهم بها وعلمهم بها، أنكروها فاستعملت الجحود. الطرف المقابل لا ينكر أن الجحود يصح استعماله في ماذا، في الإنكار مع اليقين والعلم، لا ينكر ذلك، وإنما يريد أن يقول بأن الجحود له معنى عام لا يختص بماذا، بخصوص الإنكار مع العلم واليقين. مو يريد يقول أنه يختص بالإنكار مع عدم العلم، حتى تقول إنه استعملها في ماذا، في الإنكار مع العلم واليقين. الآية الشريفة ما بها، جحدوا بها تعرضت لقسم من أقسام الجحود كما بينته رواية الزبير المتقدمة، أن الجحود على قسمين: جحود مع العلم واليقين، وجحود من دون علم ومن دون شنو، من دون يقين، مع عدم العلم واليقين. الرواية تعرضت للقسم شنو، للقسم الثاني، تتحدث عن قوم معينين وجدوا في زمان ما، تقول أن هؤلاء القوم جحدوا بآيات الله مثلا واستيقنتها شنو، أنفسهم. يعني هؤلاء جحدوا مع اليقين بماذا، بأن هذا ما جحدوا كان أمرا ثابتا ونازلا من السماء. يتتحدث عن هذا، هذا من جميع الدلالة على أنه هذا الجحود يختص بهذا ولا يشمل ماذا، ولا يشمل الإنكار مع الشك ومن دون علم ويقين. هذا لا يمكن فهمه من ماذا، من الآية الشريفة. الآية تتحدث كما قلنا عن قوم، هؤلاء القوم كان واقعهم الخارجي هو الجحود مع شن مع اليقين، فتحدثت عنها في مقابل إخبار عنهم أن هؤلاء جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فليس فيه دلالة على الاختصاص، وليس فيه دلالة على ماذا، على عدم صدق الجحود، على ماذا، على الإنكار مع عدم العلم. هذا بالنسبة للآية الشريفة. بل أكثر من هذا، قد الآية نفسها يفهم منها ماذا، يفهم منها أن الجحود على قسمين، نفس الآية بقطع النظر عن ماذا، عما قلنا سابقا في الرواية، هي نفس الآية عندما تقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا يبعد أن يفهم من الآية ولو باعتبار أن هذا القيد احترازي أن الجحود على قسمين، جحود مع اليقين وجحود شنو بدون يقين. فبقوله واستيقنتها أنفسهم كأنه احترزت عن جحود لا يكون معه شنو ولا يكون معه يقين، لا يكون معه يقين. قد يفهم من الآية ذلك، فتكون على غرار رواية الزبير المتقدم اللي قسمت الجحود إلى ماذا؟ إلى قسمين. هذه الملاحظة الثانية على هذا الاستدلال. انتهى الوقت، يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.